بسم الله الرحمن الرحيم. استكمالا لأشراط الساعة من الجزء الثاني عشر الذي يشتمل على الفتن وأشراط الساعة الصغرى والكبرى وقيام الساعة والبعث والنشور ويوم الجزاء والجنة والنار. في الحقيقة الحمد لله الجزء الأول والجزء الثاني عشر فيهم عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم على لسانه، فمن استمع لهذا باللغة العربية أو حمل وقرأ فتكون عنده العقيدة، لأنها العقيدة فيها تغطي هذه السمعيات ما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أخبار الساعة وأشراطها وما إلى ذلك والفتن، ونحن نصدق بكل كلمة قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواها صحابته الكرام. فصل في المباهاة والتفاخر في بناء المساجد. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. رواه أحمد من طرق وابن حبان، ورواه أبو داود والنسائي في الكبرى والدارمي بلفظ من أشراط الساعة إلى آخره، وهو صحيح. التباهي التفاخر، وهو واقع منذ القرن الأول أيام بني أمية، وامتد ذلك عصرا فعصرا حتى وقتنا هذا، وما أكثر ذلك في زماننا، ويزيدون في الطين بلة فيكتبون أسماء بانيها، وذلك يدل على عدم الإخلاص في تأسيسها. والتفاخر في ذلك دائر بين الملوك وذوي الطرف والمبذرين إخوان الشياطين من الأغنياء. فصل في صيرورة بلاد العرب مروجا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض، حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه، وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. رواه مسلم في الزكاة وأحمد. مروج جمع مرج بسكون الراء، وهو مرعى الدواب. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم تبوك، فذكر الحديث. وقد تقدم في السيرة وفيه يشك: يا معاذ، إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا. رواه أحمد ومسلم في الفضائل. قوله جنانا أي بساتين وعمرانا. ما في الحديثين معجزة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إضافة إلى ما فيهما من أشراط الساعة، وهو أن تصير بلاد العرب عيونا ومروجا وأنهارا وبساتين وأشجارا، بعد أن كانت رمالا وأراضي قاحلة صحراء لا ماء فيها، وقد أصبحت كذلك. وصدق الواقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من علامات الساعة، فبلاد العرب اليوم ظهرت فيها آبار وعيون ومياه جارية، ونشأ من ذلك بساتين هنا وهناك ومزارع وجنان، وأصبحت تبوك مدينة ذات بساتين ومياه متدفقة كما تنبأ به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، بل أصبحت بلاد الخليج التي كانت بالأمس قواحل ومتخلفة ذات حضارات وبنايات وطرق قد تفوق كثيرا من البلاد المتحضرة المتقدمة. فصل في أسعد الناس بالدنيا السقطاء. عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. رواه أحمد والترمذي في الفتن وابن ماجة بسند صحيح، وله شاهد على عن أنس رواه ابن حبان. واللكع يطلق على معان، والمراد بها هنا الساقط اللئيم الذي لا قيمة له ولا اعتبار له. والحديث من أبهر معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلامات قرب الساعة وحلولها. فالذين يمثلون شؤون الحياة العامة ويسعون في مصالح الأمة هم أرباب الثراء وذوي الغنى والأموال الباهظة، وأكثرهم سقطاء لئام أنذال لا دين لهم ولا قيمة لهم عند الله عز وجل. ولا شك أن الدنيا تشمل المال والرئاسات ومقاعد السلطة والزعامة، وهذه الطبقة هي التي تمثل الدنيا، وهي أسعد بها من غيرها من الطبقات. وإذا كانت هي الآخذة بأزمة الحياة انخرم نظام الدين والدنيا، وكانت الساعة على الأبواب. والآن في أمريكا مثلا كل أعضاء الأحزاب السياسية والرئيس من أصحاب الأموال الطائلة ما يسمون بالبليونيرات المليارديرات، ويصرفون ملايين مئات الملايين على الرحلة السياسية للفوز بمقعد من المقاعد، على أنهم يمثلون الناس وفي الحقيقة يمثلون أصحاب الأموال وأصحاب بيع السلاح وما إلى ذلك. فصل في ظهور الأقوام يأكلون بألسنتهم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها. رواه أحمد من طرق هو بها صحيح. هؤلاء الأقوام يحتمل أن يكونوا يأكلون بألسنتهم على ظاهر الحديث حقيقة، وهذا الصنف موجود بكثرة في المطاعم الصغيرة التي تقدم للمرة أكلات خفيفة يتولون أكلها بألسنتهم يلحسونها، واحتمل أن يكون ذلك مجازا كمن يأكل بالتجسس على المرشدين والخطباء والمحاضرين من طرف الدول، ويحتمل أن يكون علماء السوء الموظفين مع الظلمة أو الكفرة، ويحتمل أن يكون الزعماء الخونة أو البرلمانيين وأرباب المجالس البلدية الكذابين النصابين، ويحتمل أن يكون الأدباء الثرثارين والشعراء الفشارين، فكل ذلك يحتمله الحديث. قلت: وينضم إلى ذلك أصحاب الدشات وأصحاب الإعلام الذين كثر الدجل والكذب على ألسنتهم وافتعال الأحداث. وعلى أي، فكل من يأكل بلسانه سواء كان حقيقة أو مجازا فوجوده من أشراط الساعة، وكل ما ذكرناه واقع. فصل في تضييع الأمانة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مجلس يحدث القوم، جاء عربي قال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحدث، فقال بعض القوم سامع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله. رواه أحمد والبخاري في العلم وفي الرقاق. الأمانة كل ما اؤتمن عليه الإنسان، وهي ضد الخيانة، وأعظم الأمانات التكاليف الشرعية بداية من أصول الدين ثم جميع فروعه، وهذه هي الأمانة التي عرضها الله عز وجل على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها، أي خفنا من عدم القيام بها، فحملها الإنسان بجهله بعاقبتها وظلمه نفسه بعدم الوفاء بالقيام بها. قال القرطبي: الأمانة نعم قال الأمانة تعم جميع وظائف الدين على الصحيح من الأقوال، وهو قول الجمهور، بل كل ما أوجده الله لنا وفينا فهو أمانة. فشؤون الدين أمانة، وشؤون الدنيا من مال وزوجة وأولاد أمانة، فإذا أضعنا ذلك واستهترنا بها جاءت الساعة. وقوله إذا وسد الأمر إليه، إذا أسند الأمر كما في رواية، والمراد بالأمر هنا كما قال الحافظ جنس الأمور التي تتعلق بالدين كالخلافة والإمارة والقضاء والإفتاء وغير ذلك. وقال ابن بطال: معنى أسند الأمر إلى غير أهله أن الأئمة قد تمنهم الله على عباده وفرض عليهم النصيحة لهم، فينبغي لهم تولية أهل الدين، فإذا قلدوا غير أهل الدين فقد ضيعوا الأمانة التي قلدهم الله تعالى إياه. وهذه العلامة وهي تضيع الأمانة وإسناد الأمور إلى غير أهلها قد ظهرت منذ العصور الأولى، ولكن تم تضييعها في وقتنا بالكلية، فقد انقلبت الأحوال وانخرم نظام الحياة وعاد على غير شريعة الله، ولم يبق أمر من الأمور إلا وأسند إلى غير من هو أهل له، فالله المستعان على هذه المصيبة وأمثالها. قلت قال أحد أهل الاقتصاد في مصر أنه زهد في جميع المؤتمرات التي تتكلم عن الاقتصاد بسبب أن عنده تجربة أنه إذا عمل في خير للبلاد جاءت أوامر من خارج البلاد توقف هذا الخير، انتهى. فصل في المسخ والخسف والقذف. عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله، ومتى ذلك؟ قال: إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور. رواه الترمذي في الفتن بسند حسن وتقدم. القيان جمع قينة وهي المغنية، والآن اشتهر الغناء بين الرجال والنساء في كل مكان. وعن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة ثم يأتيهم لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غدا، فينبئهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والقينات وفي رواية يعزف على رؤوسهم بالمعازف والقينات يخسف الله بهم الأرض. ذكره البخاري معلقا في صحيحه، ورواه أبو داود في اللباس وماجه في الفتن وغيرهم، والحديث صحيح خلافا لمن طعن فيه. وقد تقدم في الأدب في بحث الغناء. وعن نافع رحمه الله تعالى أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما جاءه رجل فقال: إن فلانا يقرأ عليك السلام. فقال: إنه بلغني أنه قد أحدث، فإن كان قد أحدث فلا تقرئه مني السلام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: في هذه الأمة أو في أمتي خسف أو مسخ أو قذف في أهل القدر. وفي رواية: يكون في أمتي خسف ومسخ، وذلك في المكذبين بالقدر. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والحاكم من طرق وألفاظ بأسانيد صحيحة. قوله أحدث أي ابتدع بدعة. قوله مسخ هو تغيير صورة من صورة إلى أخرى. قوله خسف يحتمل خسف الأرض ويحتمل خسف الوجود أي ذهاب نورها، أي خسف الوجوه أي ذهاب نورها. وقذف هو ظاهر في القذف الحالي من الطائرات والبوارج والمدافع بالصواريخ. ومن في هذه الأحاديث جميعها من أشراط الساعة كظهور المغنيات وضرب المعازف على رؤوس شربة الخمر والراقصات واستباحة واستحلال الزنا وما ذكر معه والتكذيب بالقدر وغير ذلك، وأن هؤلاء سيمسخهم الله قردة وخنازير ويخسف الله بهم الأرض ويزلزلهم ويرمون بقذائف من نار تحرقهم وتدمرهم عيادا بالله. وكل ذلك قد حصل في عصرنا وبعضه ممتد من عصور سابقة. فصل في الكاسيات العاريات. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يكون في آخر هذه الأمة رجال يركبون على المياثر حتى يأتوا أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، العنوهن فإنهن ملعونات. لو كانت وراءكم أمة من الأمم لخدمنا نساؤكم نساءهم كما يخدمنكم نساء الأمم قبلكم. رواه أحمد والحاكم وابن حبان والطبراني في الصغير وصححه الحاكم على شرطهما، لكن عبد الله بن عياش روى له مسلم في الشواهد فقط، ولا ينزل حديثه عن رتبة الحسن ويؤيد الحديث ما يأتي عقبه. المياثر جمع ميثرة، هي سروج عظام تكون فروشها من الحرير. هذا الحديث الشريف منطبق تمام الانطباق على أهل عصرنا الذين يركبون السيارات الفخمة ويأتون للصلاة في المساجد ويصحبون معهم نساءهم المتفرنجات اللابسات الألبسة الفرنجية التي تحدد عوراتهم ويكشفن أضرعهن وصدورهن، قد يكشفن أكثر أفخاذهن مع كشف شعور رؤوسهن، وقد يصففونها عند الكوافير حتى تصير كأسنمة البخت من الإبل. فيدخل الرجال المساجد للصلاة زعموا، فتبقى نسائهم العاريات في تلك السيارات ينتظرنهم. فهذا الصنف من الرجال مع نسائهم على هذه الحالة نعيش معه اليوم، وهو من أعظم معجزات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وعلامة الساعة، وهو يحدثنا بأننا في آخر الأمة. وفي الحديث أن أي أمة الإجابة، وفي الحديث أن هؤلاء النسوة معلونات وأننا مأمورون بلعنهن، ولا شك أن رجالهن ملعونون كذلك، وهم كنسائهم من أهل النار كالحديث التالي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صيات كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه أحمد ومسلم. وقد تقدم في المعجزات فهناك شرحه، والحديث كسابقي، وفيه زيادة ذكر أعوان الظلم المرتزقة الذين يعتدون على الناس بعاصيهم. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عنهم بأنهم صنفان من أهل النار لم يكونا ظهرا بعد، فظهر في عصرنا معا. ثم خصص صلى الله عليه وآله وسلم أولئك النسوة بالذكر، وأنهن لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، مع أن ريحها لا يوجد من مسافة 500 عام، وهذا يدل على أنهن كافرات مرتدات، وإن كنا يزعمن أنهن مسلمات، لأن أكثر هؤلاء من مثقفات الثقافة الفرنجية التي لا يقبلن أحكام الله وما شرعه لعباده، فاعترضن على الله ويحكمن عقولهن. فصل في حسر الفرات عن كنز أو جبل من ذهب. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل 100 99، فيقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا أنجو. وفي رواية: يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. آخر صفة الجنة طبع الشيخ شاكر. وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب، فإذا سمع به الناس ساروا إليه، فيقول من عنده: لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كله. قال: فيقتتلون عليه، فيقتل من كل 199، فيقتل من كل 199. رواه مسلم في الفتن. يحسر أي ينكشف ويذهب ماؤه. والفرات بضم الفاء نهر عظيم في العراق، يأتي من تركيا ومر بالعراق كدجلة، ويصب في الخليج العربي. وكشفه عن كنز أو جو من ذهب إشارة والله أعلم إلى ما ظهر في هذا العصر من أبار ومعادن البترول بالعراق، حذاء الفرات وغيره، ويسمونه الذهب الأسود، وسماه صلى الله عليه وسلم كنزا أو جبلا من ذهب. قلت: لأن أصحابه يبيعونه ويكنزون الذهب منه، فهم لا يخزنونه بل يخزنون الثمن من ذهب. فظاهر أنه المراد، لا سيما وأنه ظهر آخر الزمان علامة للساعة، وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم بأنه سيقع التقاط لأجله، وأنه سيقتل في سبيل 99%، والكل منهم يتمنى النجاة. وهذا واضح بعد أن هجمت أمريكا وانجلترا العراق، وقاتل وقتل من العدو والعراقيين الشيء الكثير. وقد نهى صلى الله عليه وآله وسلم من حضره أن يأخذ منه شيئا، وجاء في رواية يحضره شرار الخلق. والحاضرون له الذين تولون استخراجه، والمقاتلون عليهم هم الأمريكان والإنجليز وهم شرار الخلق. وهذا من أعظم معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم، وباهر علامات الساعة التي أخبر بها. قلت: وكل تجارة الحفر واستخراج البترول تتحكم، وبورصة البترول يتحكم فيها أهل تكساس هيوستن، فيملكون كل حقوق التأليف والتصنيع لكل جزئية من أجزاء هذه التجارة. فصل في سنون خداع عن عمرو بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن بين يدي الساعة سنين خداعة يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وأنطق فيها الرويبضة. قيل: يا رسول الله، وما الرويبضة؟ قال: الأمر التافه يتكلم في أمر العامة. رواه البزار وسنده حسن، فإن ابن إسحاق صرح بالتحديث وهو صحيح لشواهد له عن أنس، رواه أحمد وأبو يعلى بسند حسن أيضا، وعن أم سلمة، رواه الطبراني في الأوسط والكبير، وفي سندي عبد الله بن صالح كاتب الليث مختلف فيه، وعن أبي هريرة رواه ابن ماجة في الفتنة وسنده ضعيف. وعلى أي شيء فالحديث صحيح لغيره. سنين خداعة أي ينخدع الناس فيها بما يظهر فيها من المغريات وقلب الحقائق. وما في الحديث بجميع رواياته وطرقه كله موجود نعيشه كما عاشه من قبلنا، حيث انقلبت الموازين والحقائق، فأصبح الصادق في الواقع هو الكاذب، والكاذب هو الصادق، والأمين عند الله هو الخائن عند الناس، والخائن لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولدينه هو الأمين عند أهل عصره، وهكذا كما قدمنا، حتى يقال للرجل: ما أظرفه وما أعقله، كذا كذا، وليس في قلبي ذرة من إيمان. ومن عجيب صدق ما في هذا الحديث على أهل عصرنا هو أنه ظهر مصداق ما فيه، ومن جملة ذلك أن الذين يتولون الكلام على مصالح العامة السقطاء والأنذال الذين لا قيمة لهم عند الله عز وجل، وهم المعبر عنهم بالرويبضة، وهو التافه الساقط. فصل في البيوت الموشاة وشيء المراحيل. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يوشونها وشي المراحيل. رواه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح. المراحيل فسروها بأنها الثياب المخططة، وفسرها آخرون بالثياب التي نقش فيها تصوير الرحال، والوش نقش الثوب. والحديث يشير والله أعلم إلى بنايات خاصة تظهر في الناس، تكون من أشراط الساعة، وأنها تكون بيوتا في أشكال غريبة غير معهودة. ومن رأى تفنن الناس اليوم في الزخرفة وأنواع الزينة في بناياتها أدرك سر هذا الحديث، وظهر له مطابقته للواقع. وفي هذا الحديث ذم المبالغة في الزخرفة والإسراف في ذلك، لأنه من التبذير الذي نهينا عنه، وليس ذلك من شأن المؤمنين المتقين الذين يريدون الآخرة. فصل في قتال الترك والأعاجم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان المطرقة. وفي رواية: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان قوما من الأعاجم، حمر الوجوه، فطس الأنوف، صغار الأعين، كأن وجوههم المجان المطرقة. وفي رواية: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة يلبسون الشعر ويمشون في الشعر. رواه البخاري في الجهاد في باب قتال التركي، وفي الأنبياء ومسلم وأبو داود والترمزي وابن ماجة وكلهم في الفتن بألفاظ. ورواه أيضا النسائي في الكبرى في الجهاد في غزوة الترك والحبشة. وعن عمرو بن تغلب رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما ينتعلون نعال الشعر، وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه. المجان من الآلات الحربية القديمة وهو الترس والدرقة. المطرقة هي التي ركب بعضها فوق بعض لتتقوى، والمراد أن وجوههم بارزة كالمجان المذكورة. خوز وكرمان فطس الأنف جمع أفطس وهو المفترش الأنف عراض الوجوه أي واسعة. وفي هذين الحديثين علم من أعلام النبوة والعلامة من علامات قيام الساعة، وهو أنه لا تقوم الساعة حتى يتقاتل المسلمون، وهؤلاء القوم من الأتراك والأعاجم، وقد قاتلهم المسلمون أيام الصحابة وفتحوا بلادهم وأصبح أكثرهم مسلمين، وخرج منهم أئمة وعلماء في التفسير والحديث والتصوف واللغة والأدب، ثم ارتد من ارتد منهم، ثم جاء الأعداء والكفار منهم فهاجموا بلاد الإسلام وقاتلوهم وخربوا ديارهم وفعلوا الأفعال التي لم يسمع بمثلها، كما تأتي الإشارة إليهم في الحديث الآتي وكما سبق ذكره. كما غزا الأتراك العثمانيون بلاد العرب وحكموها دهرا من الزمان حتى جاءت الثورة العربية، فقام العرب ضد الدولة التركية وكانت قد ضعفت، فجاءت الحرب العالمية الأولى فهجمت جيوش أوروبا العالم الإسلامي واستعمروه وقسموه دويلات وأخذوه من يد الأتراك. ثم قام المسمى مصطفى كمال أتاتورك لعنه الله فأعلن الحرب على الإسلام والمسلمين وجعل تركيا دولة علمانية، فهي لحد الآن على ذلك رغم أن فيها مسلمين مضطهدين، وكانت قد فتحت في القرن التاسع الهجري وستفتح للمرة الثانية قبيل أيام الدجال كما يأتي إن شاء الله تعالى ذكره. وهؤلاء الأتراك هم المشار إليهم في هذا الحديث التالي عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ينزل ناس من أمتي بغائط يسمونه البصرة عند نهر يقال له دجلة، يكون عليه جسر يكثر أهلها وتكون من أمصار المهاجرين وفي رواية المسلمين، فإذا كان في آخر الزمان جاء بنو قنطراء عراض الوجوه صغار الأعين حتى ينزلوا على شط النهر، فيتفرق أهلها ثلاث فرق، فرقة يأخذون أذناب البقر والبرية وهلكوا، وفرقة يأخذون لأنفسهم وكفروا، وفرقة يجمعون ذراريهم خلف ظهورهم ويقاتلون وهم الشهداء. رواه أبو داود في الملاحم باب في ذكر البصرة وسندوه حسن أو أعلى لوجود سعيد بن جمهان وقد وثقه ابن معين وأبو داود والنسائي وابن حبان وكفى، فلا اعتبار بعد ذلك بقول أبي حاتم فيه شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به. بنو قنطراء هم الأتراك، وقنطراء جدتهم، والأتراك أمة واسعة الأطراف من تركيا المعروفة إلى غربي الصين. قلت وهو وكأنه الجنس الآري، وكان منهم التتار الذين غزوا بلاد المسلمين وخربوها في المئة السادسة وأوائل السابعة. وهذا الحديث الشريف يشير إلى غزو هذا الجيل المسلمين وتسلطهم عليهم، وأنهم سيصلون إلى العراق فيغزون المسلمين، فيتفرق المسلمون ثلاث فرق، فرقة تفر منهم وتهيم في البادية، وفرقة تهادنهم وتلحق بهم، وفرقة تقاتلهم فيكرمه الله بالشهادة. ولخبث هؤلاء القوم وقساوتهم وتوحشهم أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتركهم وعدم إثارتهم كالحبشة، فقال دعوا الحبشة ما ودعوكم واتركوا الترك ما تركوكم. رواه أبو داود في الفتن والنسائي في الكبرى وفي المجتبى أيضا عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنده حسن. فلو كان المسلمون تركوا هؤلاء وأولئك لهذا الأمر ولا أمنوا من خبثهم وشرهم، ولكنهم غزوهم ففتحوا بلادهم فكان ما كان، وكان أمر الله قدرا مقدورا. فالترك الشرقيون هجموا البلاد الإسلامية وقتلوا من المسلمين عددا لا يحصيهم إلا الله. فالتتار لما دخلوا بلاد بغداد عاثوا فيها فسادا وقتلوا العلماء والنساء والأطفال، فضلا عن الجيش العباسي الذي كان خليفته أنذاك المستعصم الماجن الفاسق الظالم الضعيف ماديا ومعنويا. وأحصوا في هذه الحادثة الأليمة من قتل خاصة ببغداد 1,000,000 قتيل. لكن الله عز وجل نصر عباده بالجيوش الإسلامية التي اجتمعت بالشام فكسرت قوة التتار وهزمتهم شر هزيمة، وانتصر المسلمون عليهم في وقعة ومعركة عين جالوت المشهورة. ثم كان من رحمة الله تعالى أن أسلم كثير من أولئك الأتراك المتوحشين كما هو معروف في التاريخ. والمقصود أن حديث أبي بكرة يشير إلى هؤلاء القوم وغزوهم بلاد المسلمين ومنها العراق. فصل في 6 أشراط في نسق واحد. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل لا يسلم إلا للمعرفة، وأن تفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها وتقطع الأرحام، وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق، وأن يجتاز الرجل بالمسجد لا يصلي فيه. رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والحاكم وصححه، وسنده صحيح عند أحمد. وقال في المجمع: رجال أحمد والبزار رجال الصحيح، وروى أحمد بعضه من طريقين آخرين صحيحين. هذه أشراط 6 وكلها واقعة، ظهر بعضها منذ أزمنة ووقع بعضها وفشت في زمننا. فمنها أن لا يسلم الرجل إلا على من يعرفه، وهو خلاف أدب الإسلام الذي يأمر بإفشاء السلام مطلقا إلا على كافر أو نحوه. ومنها انتشار التجارة بكثرة حتى تصبح المرأة تاجرة في المتاجر العامة مساعدة لزوجها، وهذه العلامة لم تفشو إلا في عصرنا. فالمرأة أصبحت اليوم مشاركة للرجل في المتاجر، بل الكثيرون يوظفونها جالبة للزبائن بمظهرها المثير. ومنها قطيعة الأرحام، وهذه لم يخلو منها زمان ولا مكان كالتي بعدها، وهي شهادة الزور وكذا كتمان الشهادة لمستحقها. أما اتخاذ المساجد طرقا للمرة من غير أن يصلوا فيها فموجود بكثرة في عصرنا هذا، والله المستعان. من أشراط الساعة ظهور النار من الحجاز وقعر عدن وحضرموت. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. رواه البخاري ومسلم كلاهما في الفتن. الحجاز معروفة وهي غير تهامة ونجد. بصرى بضم الباء هي حوران قرب دمشق من بلاد الشام. ظهور النار علامة للساعة يحدث مرتين، مرة قبيل الساعة بقريب وهي التي تخرج من حضرموت أو قعر عدن تحشر الناس إلى الشام، وهي من الأشراط العشر الكبرى وستأتي إن شاء الله تعالى في حديث مسلم وغيره. أما المرة الأخرى وهي من الأشراط الصغرى وهي المذكورة في هذا الحديث التي تخرج من الحجاز، فقد تقدمت وظهرت في 107 للهجرة كما ذكر العلماء والمؤرخون، وإليكم ما ذكره الحافظ في الفتح في الجزء 16 عن القرطبي والنووي وغيرهما. قال القرطبي في التذكرة: قد خرجت نار بالحجاز بالمدينة، وكان بدؤها زلزلة عظيمة في ليلة الأربعاء بعد العتمة الثالث من جماد الآخرة سنة 54 و600، واستمرت إلى ضحى النهار يوم الجمعة، فسكنت وظهرت النار بقريضة بطرف الحرة، ترى في صورة البلد العظيم، عليها سور محيط عليها شراريف وأبراج ومآذن، وترى رجال يقودونها لا تمر على جبل إلا دكته أذابته، ويخرج من مجموع ذلك مثل النهر أحمر وأزرق له دوي كدوي الرعد، يأخذ الصخور بين يديه وينتهي إلى محط الركب العراقي، واجتمع من ذلك رد منصار كالجبل العظيم، فانتهت النار إلى قرب المدينة. ومع ذلك فكان يأتي المدينة نسيم بارد، وشهد لهذه النار غليان كغليان البحر. وقال لي بعض أصحابنا: رأيتها صاعدة في الهواء من نحو 5 أيام وسمعت أنها رؤيت من مكة المكرمة ومن جبال بصرة. وقال النووي في شرح مسلم: وقد خرجت في زماننا نار بالمدينة سنة 54 و600، وكانت نارا عظيمة جدا من جنب المدينة الشرقي وراء الحرة. تواتر العلم بها عند جميع الشام وسائر البلدان، وأخبرني من حضرها من أهل المدينة. وقال أبو شامة: من ذيل الروضتين، وردت في أوائل شعبان سنة 54 ووردت في أوائل شعبان سنة 54 كتب من المدينة الشريفة فيها شرح أمر عظيم حدث بها، فيه تصديق لما في الصحيحين، فذكر هذا الحديث. قال: فأخبرني بعض من أثق به ممن شاهدها أنه بلغه أنه كتب بتيماء على ضوئها الكتب، ومن ذلك أن ما في بعض الكتب ظهر في أول جمعة من جماد الآخرة في شرقي المدينة نار عظيمة بينها وبين المدينة نصف يوم، انفجرت من الأرض وسال منها واد من نار حتى حاز جبل أحد. وفي كتاب آخر: انبجست الأرض من الحرة بنار عظيمة يكون قدرها مثل مسجد المدينة، وهي برأي العين من المدينة، وسال منها واد يكون مقداره 4 فراسخ وعرضه 4 أميال يجري على وجه الأرض، ويخرج منه مهاد وجبال صغار. وفي كتاب آخر: ظهر ضوءها إلى أن رآها من كان. قال: ولا أقدر أن أصف عظمها، ولها دوي، ودام أمرها أشهر ثم خمدت. فهذه النار التي ظهرت في القرن السابع هي التي جاءت في حديث الباب. وقوله: تضيء أعناق الإبل ببصرة، قال ابن التين: يعني من آخرها يبلغ ضوءها إلى الإبل التي تكون ببصرة من أرض الشام. وقد رأيت ما ذكره من شاهدها، وأن ضوءها كان يرى من أماكن شاسعة. تخبط الناس في اكتساب المال. هذا فصل جديد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال بحلال أم حرام. رواه البخاري في البيوع. من أشراط الساعة التي تقدمت ولازلنا نعيشها عدم تحري الناس في الكسب، وأنهم يكتسبون المال ويحصلون عليه بأي طريق، سواء كان مشروعا أم ممنوعا محرما. فالحلال عندهم ما حل بأيديهم، سواء كان مكتسبا من ربا أو من غصب أو من غش وخديعة واحتيال أو من تجارة في محرم أو من مراتب يتقاضى في مقابل إذابة المسلمين وظلمهم والحكم عليهم بالقوانين الوضعية أو معاونة الظلمة أو الكفرة أو الشركات الكبرى بالرشاوي. وهذا ما يعيشه الناس اليوم، فلا تكاد تجد أحدا يتحرى الاكتساب من الحلال إلا 1%. ولذلك عم الحرام كل الناس وفزتت المعاملات، ولم يبقى أحد إلا أكل الحرام أو ما فيه شبهة، والحلال الصرف قل جدا جدا. باب التحذير من الدجاجلة والكذابين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم، وفي رواية: يحدثونكم ببدع من الحديث. رواه أحمد ومسلم في مقدمة صحيحي. ظهور هؤلاء الدجاجلة الكذبة الذين يأتون ببدع من الحديث هم تلامذة المستشرقين من أبناء المسلمين الذين درسوا بأوروبا وأمريكا وروسيا، وخرجوا علينا بأفكار ونظريات متطرفة هدامة مخالفة الإسلام، وهم غير المدعين للنبوة والرسالة، فأولئك صنف آخر تقدم الكلام عليهم. وهؤلاء كأولئك كلهم من أشراط الساعة، وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فتنهم وضلالهم. فصل: شرط آخر الزمان. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يشك إن طالت بك المدة أن ترى قوما في أيديهم مثل أذناب البقر يغدون في غضب الله ويروحون في سخطه. رواه أحمد ومسلم في صفة جهنم. من أشراط الساعة ظهور شرط من أعوان الظلمة والعلمانيين يجلدون الناس ويضربونهم بعصيهم ظلما وعدوانا، يصبحون مغمورين في سخط من الله ويمسون في غضب منه. وهؤلاء قد وجدوا منذ أيام دولة الأمويين وامتدوا إلى وقتنا هذا، فلم يخلو من وجودهم عصر من العصور، ولكنهم في عصرنا كثروا واشتدت على الناس قساوتهم، وخاصة على المؤمنين والمتدينين. فصل: موت الفجأة. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أشراط الساعة موت الفجأة. رواه أبو عمر الداني في الفتن عن الشعبي مرسلا بسند حسن، ورواه عبد الرزاق في الجنائز من المصنف، وروى الطبراني في الصغير عن أنس من طريقين، فإذا ضم إلى مرسل الشعبي كان حسنا. الفجأة بفتح الفاء وسكون الجيم وتفتح هي البغتة، والمراد به هنا ما يسمونه اليوم بالسكتة القلبية، وهي من علامات الساعة، وقد كانت في كل عصر لكنها اليوم تكاثر الموت بها، وهي راحة على المؤمن. فصل: انتشار دين الإسلام وظهوره على سائر الأديان. عن المقتدي بن الأسود رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم والبهقي في السنن وغيرهم بسنن صحيح، وصححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي. هذا الأمر يعني دين الإسلام بيت مدر أي الدور المبنية، ووبر هي خيام الشعر الإبل. من أشراط الساعة المستمرة ظهور دين الإسلام وانتشاره في العالم ودخول الحواضر والبوادي، وقد وقع ذلك والحمد لله أيام الصحابة فمن بعدهم بقريب، بحيث لم تمض المئة الأولى للهجرة حتى انتشر في المشارق والمغارب وبقى في انتشار حتى يومنا هذا. فقد دخل اليوم الإسلام أوروبا من ناس من في أوروبا وأمريكا وفي غرب الأرض، كما دخل آسيا شرقها وجنوبها وشمالها، ولا يمر يوم أو شهر أو عام إلا ويدخل الإسلام في هذه البلدان المئات والألوف من الناس. وأصبح الإسلام منظمات للداخلين في الإسلام يدعون إليه ويدعمونه، فالإسلام ظاهر والحمد لله وإن ضعف أهله ماديا ومعنويا. قلت ومن بركات الإمام الشافعي ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم له عالم وعالمها الذي يملأ طباق الأرض علما أن 7000 جزيرة في إندونيسيا يدخلها بعد 600 عام من الهجرة مذهب الإمام الشافعي، والآن هذه البلاد هي أكبر دولة إسلامية، فيها أكثر من 285 مليون مسلم كلهم على مذهب الإمام الشافعي في 7000 جزيرة عائمة، وهي طباق يمرأ طباق الأرض، فهذه هي الطباق، فأشار لها بطباق الأرض لأنها طباق عالمة عائمة. هذا وبالله التوفيق. فصل: من أشراط الساعة فتح القسطنطينية وروما. عن أبي قبيل قال كنا عند عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه وسئل أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أو روما؟ فدعا عبد الله بصندوق له حلق، فقال فأخرج منه كتابا، قال فقال عبد الله بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أو روما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة هرقل أولا، يعني قسطنطينية. رواه أحمد والحاكم وأبو عمرو الداني في الفتن، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. القسطنطينية هي اسطنبول روما عاصمة إيطاليا، وفتحها من أشراط الساعة الصغرى والكبرى معا. أي أما بالنسبة للصورة فالقسطنطينية غزاها المسلمون مرات، فلم يستطع فتحها إلا في السنة التاسعة الهجرة، فتحها البطل محمد الفاتح العثماني، وظلت دار إسلام قرونا، ثم حكم بلاد العرب، وكانت تمثل الخلافة الإسلامية حتى جاء أتاتورك لعنه الله فجعلها علمانية ملحدة حتى وقتنا هذا، وستفتح مرة أخرى أيام المهدي، وسيكون ذلك من الأشراط الكبرى. أما روما ففتحها العثمانيون وبقى نفوذهم على إيطاليا مدة حتى ضعفوا فطردوا منها، وسوف تفتح مرة ثانية إن شاء الله تعالى، وذلك من الأشراط الكبرى أيضا. قلت ومحمد الفاتح رحمه الله أتحت كتابا عنه باللغة الإنجليزية، وأوله حديث ستفتح القسطنطينية، فنعم الأمير أميرها، ونعم الجيش ذلك الجيش. وهو حديث حسن رواه أحمد وغيره. والحمد لله رب العالمين. آخر فصل ثم نبدأ بتسجيل آخر. فصل صدق رؤيا المؤمن. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. رواه البخاري ومسلم وأهل البيت. وتقدم في الرؤيا: إذا تباعد الناس عن زمان النبوة وقربت الساعة، عوض الله عز وجل المؤمنين عن الوحي الإلهي بالرؤيا الصالحة يراها المؤمن، أو ترى له بشرى له، ولا تكاد تخالف الواقع، ويكون ذلك من علامة قرب الساعة. وإن شاء الله التسجيل القادم يبدأ بفصل تتابع أشراط الساعة، حديث رقم 141 من صحيفة 540، هذا من الجزء 12. هذا، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سنستكمل عدة صفحات حتى ننتهي من الشروط، من الشروط الصغرى، ثم التسجيل القادم يكون عن الأشراط الكبرى. فالآن تتابع أشراط، فصل في تتابع أشراط الساعة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الآيات خرزات منظومات في سلك، فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا. رواه أحمد والحاكم من طريقين هو بهما صحيح. وله شاهد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يخرج الآيات بعضها على أثر بعض، تتتابعن كما تتتابع الخرز في النظام. رواه الطبراني في الأوسط وفي المجمع، ورواه ورجال الصحيح وغيره غير عبد الله بن أحمد بن حنبل وداود الزهراني، وكلاهما ثقة. السلك هو الخيط الذي ينظم فيه خرزات الجواهر ونحوها. والحديثان يدلان على أن أشراط الساعة يتابع بعضها بعضا في الخروج، كما جاءت آية تتبعها أخرى، وهكذا حتى تقوم الساعة، فما من عصر ووقت إلا وأظهر فيهما علامات لم تكن مضت ولا ظهرت. فصل في كفر أهل العراق والشام ومصر ومنعهم حقوق الله. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم. شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. رواه أحمد ومسلم في الفتن وأبو داود في الإمارة. قفزها ومديها وإردبها، هذا كلها مكيل لهذه الأقطار، كانوا يكلون ويكتلون بها الثمار والحبوب. والحديث في معجزة النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأقطار ستفتح ويصبح أهلها يؤدون حقوق الله الواجب عليه، ثم بعد ممر الزمان يستمتنعون من ذلك. وقد اختلف العلماء في توجيه هذا المنع، فذكروا لمعناه ثلاثة أقوال. إن الأول أنهم عندما يسلمون تسقط عنهم الجزية. الثاني من معناه أن العجم والروم يستولون على البلاد آخر الزمان فيمنعون حصول ذلك للمسلمين. الثالث وهو الظاهر أنهم يرتدون آخر الزمان فيمنعون ما لزمهم من حقوق الله تعالى، قلت أي من زكاة وما إلى ذلك. وهذا ما يشير إليه الحديث، فإن دول هذه الأقطار أصبحت اليوم بعد إسلامها دهرا من الزمان مرتدة علمانية ملحدة لا تعترف بكثير من شرائع الله عز وجل، ثم إنها تحارب من يدعوها إلى تحكيم شرع الله وتضطهد المسلمين الملتزمين. وهذا شأن أكثر الدول المتمسلمة اليوم، ويؤيد ما ذكرناه قوله صلى الله عليه وآله وسلم آخر الحديث: وعدتم من حيث بدأتم، ومعناه عدتم إلى كفركم الأول. فصل في التقاتل مع اليهود. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتله إلا الغرق قد فإنه من شجر اليهود. وفي رواية تقتتلون أنتم ويهود. وفي أخرى تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم. رواه البخاري في الجهاد ومسلم في الفتن بالرواية الأولى والثانية والثالثة للبخاري في المناقب وفي الجهاد ومسلم في الفتن. الغرقد بفتح الغين والقاف بينهما رأس ساكنة نوع من شجر فيه شوك. والحديث علم من أعلام النبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعجزة عظيمة له صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وزوجه وذريته وصحبه ومحبيه. فإنه لم يكن يتصور منذ عهد قريب أن تكون لليهود قوة وجمع لشملهم حتى يقاتلوا المسلمين حيث أنهم كانوا قطعا في الأرض مفرقين شذر مذر أذلاء لا قيمة لهم بين سائر الدول، ولكنهم بعد عشية وضحاها أصبحت لهم دولة وقوة هائلة استطاعوا بها أن يتحدوا بها قوة المتمسلمين. فقبل خروج الإنجليز من فلسطين سلمت لليهود فاستعمروها باتفاق من فرنسا وإنجلترا وأمريكا وكونوا بها دويلتهم بدعم من أولئك الكفر الملاعين وقاتلوا المسلمين وأذاقوهم سوء العذاب وأخرجوهم من ديارهم، ولم يزالوا كذلك لحد الساعة عام 1427 الموافق 1948 وذلك أزيد من نصف قرن. فكان ذلك تصديقا لقول المعصوم الصادق المصدق صلى الله عليه وسلم تقاتلكم يهود تقتتلون أنتم ويهود، وأن وقوع ذلك من أشرة الساعة وسيأتي وقت ينتصر فيه المسلمون عليهم بإذن الله ويسلطون عليهم حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فينادى المسلم من قبل الحجر أو الشجر يا مسلم هذا يهودي ورائي مختبئا فتعال فاقتل. وهذا لابد أن يقع لكنه لم يحن وقته بعد، لأن المسلمين الذين ينتصرون على اليهود وكرمهم الله بكلام الحجر والشجر ليسوا بالموجودين حاليا، لأن الله عز وجل علق نصرهم على عدوهم بنصرهم الله تعالى كما قال إن تنصروا الله ينصركم، وقال ولا ينصرن الله من ينصره، وهؤلاء المسلمون الحاليون لم ينصروا الله فينصره، فإذا جاء من ينصره فعند ذلك سيهزمون اليهود ويقتلونهم قتلا ذريعا ويقطعون دابره. وهذا والله أعلم لا يكون إلا زمان عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام أيام قتل الدجال الذي سيفتن العالم مع اليهود كما سيأتي في الأشراط الكبرى. قلت والدجال الآن تنتظروه اليهود ويسمى عندهم مشيخ، المسيح الدجال هو المشيخ عندهم، مسيح مشيخ مثل سلام شالوم المسيح المشيخ. أما انتصار المسلمين اليوم على اليهود فمستحيل عادة، لأن اليهود متفوقون عليهم في الأسلحة المتطورة المدمرة وفي التدريب العسكري وفي كل الماديات مع دعمهم من طرف القوة العالمية التي تمثلها أمريكا وحلفاؤها. المسلمون الذين يحاربون ليس لهم شيء من ذلك، أضف إلى ذلك بعدهم عن دينهم وضعف قوتهم المعنوية التي بها يكون النصر من عند الله ولو مع ضعف القوة المادية. وعلى أي فظهور دولة اليهود واجتماعهم في الشرق الأوسط وقتالهم المسلمين من علامات قرب الساعة الصغرى والكبرى، وأن ذلك ينذر بخروج الدجال وانتهاء دولتهم ومحوهم من الأرض وكل ما هو آت قريب، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فصل كثرة الروم مع أشرات من أشرات الساعة. عن المستورد رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول تقوم الساعة والروم أكثر الناس، رواه مسلم في الفتن. هذا أيضا آية أخرى ومعجزة للحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، ويتكثر الروم قبل قيام الساعة، والمراد بالروم هم دول أوروبا الآن مع أمريكا، وهم متكاثرون حاليا وهم في ازدياد، وسيأتي وقت يكونون فيه أكثر من غيرهم، وذلك من الأشرات الصغرى والكبرى. فصل في التسافد في الطريق. عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة حتى تتسافدوا في الطريق تسافد الحمير. قلت إن ذاك لكائن؟ قال نعم لا يكونن. رواه ابن أبي شيبة وابن حبان بالإحسان وبالموارد والبزار وغيرهم بسند صحيح، وأخرجه الحاكم من طريقين آخرين عنه موقوفا وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وسيأتي في الأشراط الكبرى في ذهاب المؤمنين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق، فيكون خيارهم يومئذ من يقول وريتها وراء هذه الحائط. رواه أبو يعلى بسند صحيح، قال في المجمع ورجاله رجال الصحيح. قوله تتسافدوا، التسافد هو التهارج والوقوع على النساء جهرا كالحمير. قال النووي في شرح حديث النواس الآتي: أن يجامع الرجال النساء بحضرة الناس كما يفعل الحمير. وما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذين الحديثين قد ظهرت بوادره في عصرنا هذا، وخاصة في بلاد الغرب من دول أوروبا كفرنسا وألمانيا وإنجلترا وأمريكا وغيرها، فإنهم باعتبارهم لا يمنعون الزنا ولا يعترفون بتحريمه، لهم دور وأحياء خاصة بالزنا والزنا، ولمن يتعاطى الزنا من النساء حقوق وقوانين اجتماعية معترف بها من طرف دولهم، ولذلك فإن تعاطي الزنا وممارسته لا يتحاشون عنه ولا يستحيون منه أمام الناس. وقد ذكر من عاش عندهم من المسلمين أن لهم دورا وأندية تجمع العراة والعراية، ويلتبسون بالزنا مجتمعين هذا وهنا وآخر هناك من غير أن يستتروا عن بعضهم بعضا. وقد يوجد في الشوارع وفي الحدائق العامة والمنتزهات رجال ملتصقون بالعواهر أو الخليلات يزنون بهن من قيام. وما لنا نذهب بعيدا، فهذه المحطات الفضائية التلفزيونية تعرض على شاشتها من ذلك ما يشاهده كل من استعرضها مما يستحي منه الشيطان والعياذ بالله لعنه الله. وفي البلاد الإسلامية قريب مما عند الغربيين وهم في طريق ذلك، بل قد شوهد تعاطي الزنا عندنا بالمغرب تحت أشجار البساتين وعند جدرانها أيام الاحتلال الأسباني لطنجة في الأربعينات. وكذا أيضا تسمع عن الشواطئ العارية. وكان المستعمرون قد أعلنوا الزنا رسميا في جميع البلاد الإسلامية التي استعمروا، وكانوا عينوا لذلك أحياء خاصة في كل مدينة لا يمنع من ذلك مريدوه، وطبقوا ذلك على المسلمين كما هو موجود في بلادهم. وهذا كله من علامات الساعة، وسيأتي وقت لاحق يتسافد فيه النساء والرجال في الطرقات جهارا أفشى وأكثر مما يوجد عند أوروبا وأمريكا الآن، وسيكون ذلك من الأشرات الكبرى، وسوف نعود لذكر ذلك في حديث النواس وغيره. باب في ذهاب العقول. عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن بين يدي الساعة الهرج القتل، ما هو قتل الكفار ولكن قتل الأمة بعضها بعض، حتى إن الرجل يلقاه أخوه فيقتله، ينتزع عقول أهل ذلك الزمان ويخلف لها هباء من الناس، يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليس على شيء. رواه أحمد وابن ماجة في الفتن من طرق بعضها صحيحة، ولفظ ابن ماجة ورواية لأحمد. فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، إن نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا، وفي رواية 70,000. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس بقتل المشركين ولكن بقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته. فقال بعض القوم: يا رسول الله، ومعنى عقولنا ذلك اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تنزع عقول أكثر ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس لا عقول لهم. هباء هو الذر الذي يبدو صغيرا في قوة شعاع الشمس، ومراد في الحديث يظهر أقوام سقطاء لا عقول له. وفي الحديث معجزة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في إخباره بنزع العقول من الناس بين يدي الساعة، وأنهم سيصبحون لذلك لا يتحشون عن سفك دماء بعضهم بعضا، فيقتل الرجل أخاه وابن عمه وقريبه وجاره، لأنه فقد العقل وبالتالي فقد الدين، ومن كان كذلك فلا زاجر يزجره ولا مانع يمنعه من سفك دماء الأبرياء. هذا وقد تقدم منذ أزمنة وممتد في جميع العصور حتى عصرنا هذا الذي كثر فيه القتل وذهبت عقول الناس وأصبحوا كالبهائم والمجانين. هذا ما أردنا ذكره من مصحة أو حسنة من أشراط الساعة الصغرى وما يقاربها إلى عصرنا هذا، وقد ذكرت منها نحو من 60 علامة أو أكثر، وقد عرضت عن كثير مما ذكره من ألف في الأشراق، حيث أنهم أدرجوا في ذلك حديث موضوع وهي، وذكروا في ذلك أخبارا وأثارا ساقطة لا ينبغي للمسلم الاشتغال بها. ومن رجع إلى تذكرة القرطبي والإشاعة للبرزنجي وكذا الإذاعة للقنوجي بل والموسوعة لماهر الصوفي، رأى الكثير من هذه الأباطيل والموضوعات. قلت انتهى كلام الحافظ التليدي حفظه الله ونفعنا به في الأشراط الصغرى، والتسجيل القادم يتكلم عن أول فصل في الأشراط الكبرى هذا. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحفظنا الله سبحانه وتعالى من شر هذا الزمان والمكان والناس.